إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد امتن الله تعالى على عباده بأن جعل لهم النهار ضياء يبتغون فيه من فضله، كما قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا، وجعل لها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح منافعها، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب. وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فبالعمل يؤدي الإنسان مهمة الإعمار في الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها. وفي السنة يا عباد الله، أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة أي القيامة وبيد أحدكم فسيلة وهي صغير النخل، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فلا ينقطع العمل في إعمار الأرض حتى تنقطع الحياة كلها. عباد الله، إن الإسلام حث على العمل، والأنبياء عليهم السلام مع علو درجتهم ونبل مكانتهم كانوا يمتهنون حرفا وأعمالا. فنوح عليه السلام احترف صناعة السفن، قال الله تعالى له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وداود عليه السلام كان خليفة في الأرض، ومع هذا كان حدادا يصنع الدروع، قال الله تعالى عنه: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكليم الرحمن موسى عليه السلام عمل أجيرا راعي غنم عشر حجج أي 10 سنين، فنكح ابنة الرجل الصالح في مدين. وكان نبي الله زكريا عليه السلام يعمل نجارا. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، رعى الغنم في صباه، وتاجر بمال خديجة رضي الله عنها في شبابه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم عملوا من كسب أيديهم، منهم الراعي والكاتب والخادم والتاجر والخياط والنبال والسقاء والفلاح وغيرها كثير. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام داعيا أتباعه إلى العمل والسعي في هذه الأرض، وأوجب عليهم أن يكونوا الأجدر في الحياتين، فحثهم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، كما حثهم على العمل في عمارة الأرض واتخاذ الأسباب المشروعة الكافلة للعيش عليها من حرث وتجارة وصناعة وغيرها. فالعبد يسعى في ميادين الحياة مكافحة وإلى أبواب الرزق ساعية. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي لطلب المكاسب والتجارات. وفي المقابل جعل سبحانه القعود عن العمل والاتكال على الآخرين مذموما مقبوحا، لأن في ذلك ظلما للنفس وإهانة لها. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. عباد الله، هناك آداب شرعية على العامل التأدب بها، منها: الأول إتقانه للعمل. أخرج الطبراني في الأوسط وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الثاني أن يكون العامل قويا أمينا، القوة والأمانة. فالقوة تتحقق بأن يكون عالما بالعمل الذي يسند إليه قادرا على القيام به، وأن يكون أمينا فيما أوكل إليه من صاحب العمل واستأمنه عليه. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الثالث أن يكون العامل بعيدا عن الغش والتحايل. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: أصابته السماء يا رسول الله؟ قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. الرابع يا عباد الله، عدم استغلال المنصب والمكانة في العمل لأجل تحقيق مصالح شخصية دون وجه حق شرعي. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فهو غلول. الخامس: التبكير إلى العمل، حيث يكون النشاط وتحقق البركة موفورا. أخرج أحمد وأهل السنن عدا النسائي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن بكر في عمله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى يعني اغتنى، صار في ثراء مادي فأثرى وكثر ماله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وهناك آداب شرعية على صاحب العمل التأدب بها، فمنها: الأول، أن يبين للعامل طبيعة العمل وحجمه وأجرته. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب إلى ذلكم الرجل الصالح فقال له موضحا نوع العمل وقدره وثمنه، كما قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، يعني تكون أجيرا ثمان سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. الثاني، ألا يكلف العامل فوق طاقته. أخرج الشيخان وابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الثالث، دفع الأجر المناسب للعمل أو الأجر المتفق عليه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. الرابع يا عباد الله، وهذا مهم جدا ومع الأسف قل من يتقي الله جل وعلا فيه، تمكين العامل من الصلاة، لأن ذلك من أسباب الرزق وليس من ضياع الوقت. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عباد الله، إن موت العلماء ثلمة عظيمة تؤتى الأمة من قبلها. قال الله عز وجل عن الأرض: ننقصها من أطرافها، قيل بموت العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا يموت العلماء واحدا تلو الآخر. وكما قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه. فنسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا فيما فقدت من علمائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل قبورهم عليهم نورا. اللهم وسع عليهم قبورهم يا رب العالمين، واجعلها عليهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم من ابتلي بهذا الداء كورونا فارفعه بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد امتن الله تعالى على عباده بأن جعل لهم النهار ضياء يبتغون فيه من فضله، كما قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا، وجعل لها رواسي وأنهارا، وجعل لهم فيها منازل وبيوتا، وأباح منافعها، وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب. وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فبالعمل يؤدي الإنسان مهمة الإعمار في الأرض. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها. وفي السنة يا عباد الله، أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة أي القيامة وبيد أحدكم فسيلة وهي صغير النخل، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فلا ينقطع العمل في إعمار الأرض حتى تنقطع الحياة كلها. عباد الله، إن الإسلام حث على العمل، والأنبياء عليهم السلام مع علو درجتهم ونبل مكانتهم كانوا يمتهنون حرفا وأعمالا. فنوح عليه السلام احترف صناعة السفن، قال الله تعالى له: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وداود عليه السلام كان خليفة في الأرض، ومع هذا كان حدادا يصنع الدروع، قال الله تعالى عنه: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكليم الرحمن موسى عليه السلام عمل أجيرا راعي غنم 10 حجج أي 10 سنين، فنكح ابنة الرجل الصالح في مدين. وكان نبي الله زكريا عليه السلام يعمل نجارا. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، رعى الغنم في صباه وتاجر بمال خديجة رضي الله عنها في شبابه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم عملوا من كسب أيديهم، منهم الراعي والكاتب والخادم والتاجر والخياط والنبال والسقاء والفلاح وغيرها كثير. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام داعيا أتباعه إلى العمل والسعي في هذه الأرض، وأوجب عليهم أن يكونوا الأجدر في الحياتين، فحثهم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، كما حثهم على العمل في عمارة الأرض واتخاذ الأسباب المشروعة الكافلة للعيش عليها من حرث وتجارة وصناعة وغيرها. فالعبد يسعى في ميادين الحياة مكافحة وإلى أبواب الرزق ساعية. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي لطلب المكاسب والتجارات. وفي المقابل جعل سبحانه القعود عن العمل والاتكال على الآخرين مذموما مقبوحا، لأن في ذلك ظلما للنفس وإهانة لها. أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. عباد الله، هناك آداب شرعية على العامل التأدب بها، منها: الأول إتقانه للعمل. أخرج الطبراني في الأوسط وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الثاني أن يكون العامل قويا أمينا. القوة والأمانة، فالقوة تتحقق بأن يكون عالما بالعمل الذي يسند إليه قادرا على القيام به، وأن يكون أمينا فيما أوكل إليه من صاحب العمل واستأمنه عليه. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الثالث أن يكون العامل بعيدا عن الغش والتحايل. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: أصابته السماء يا رسول الله؟ قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. الرابع يا عباد الله، عدم استغلال المنصب والمكانة في العمل لأجل تحقيق مصالح شخصية دون وجه حق شرعي. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فهو غلول. الخامس التبكير إلى العمل حيث يكون النشاط وتحقق البركة موفورا. أخرج أحمد وأهل السنن عدا النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن بكر في عمله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى يعني اغتنى، صار في ثراء مادي فأثرى وكثر ماله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، وهناك آداب شرعية على صاحب العمل التأدب بها، فمنها: الأول أن يبين للعامل طبيعة العمل وحجمه وأجرته. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما ذهب إلى ذلكم الرجل الصالح فقال له موضحا نوع العمل وقدره وثمنه، كما قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، يعني تكون أجيرا ثمان سنوات، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. الثاني: ألا يكلف العامل فوق طاقته. أخرج الشيخان وابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الثالث: دفع الأجر المناسب للعمل أو الأجر المتفق عليه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. الرابع يا عباد الله، وهذا مهم جدا ومع الأسف قل من يتقي الله جل وعلا فيه، تمكين العامل من الصلاة، لأن ذلك من أسباب الرزق وليس من ضياع الوقت. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. عباد الله، إن موت العلماء ثلمة عظيمة تؤتى الأمة من قبلها. قال الله عز وجل عن الأرض: ننقصها من أطرافها، قيل بموت العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا يموت العلماء واحدا تلو الآخر، وكما قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه. فنسأل الله جل وعلا أن يعوض الأمة خيرا فيما فقدت من علمائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم عليهم نورا، اللهم وسع عليهم قبورهم يا رب العالمين، واجعلها عليهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم من ابتلي بهذا الداء كورونا فارفعه بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.